أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بالسادة العلماء وبالإخوة الذين شرفونا وشاركونا في هذه الليلة من ليالي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. المسألة الجوهرية والرئيسية والأساسية التي أود أن أتحدث عنها الليلة استكمالاً لما كنت قد تعرضت له في الليالي الماضية، وختاما لهذه الليالي العزيزة والمجيدة والمباركة، المسألة الجوهرية والرئيسية التي نفهمها في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته وحركته، وفي هجرة الحسين عليه السلام وحركته وقيامه وثورته، وفي دعوة الأنبياء وحركة الأنبياء، هي مسألة أداء الواجب الإلهي أو أداء التكليف الإلهي أو ما نسميه بأداء الوظيفة الشرعية، والقيام بما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. هكذا كان الأنبياء والأولياء وكان الصالحون يفعلون ويمارسون ويعيشون. في الليلة الماضية تحدثت عن الإنسان منذ الولادة إلى العمر إلى الوفاة إلى الآخرة، وقلت لكم أن الفهم الديني يقول أن الدنيا هي دار العمل ودار الابتلاء والامتحان والاختبار، وأن الآخرة هي دار الحساب والثواب والعقاب والجزاء. لكن عندما نتحدث عن الاختبار وعن الامتحان، في أي شيء؟ في أي شيء يمتحن الإنسان بشكل أساسي؟ الإنسان المخلوق لخالقه، الإنسان الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بمقتضى رحمته ولطفه وجوده وكرمه، الإنسان الذي يريد الله سبحانه وتعالى له كل الخير والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة، إنما يتحقق ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان وفرضه عليه، وهذا ما نسميه بالتكليف. التكليف الذي يعني الالتزام بالحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى، نؤدي ما أمرنا به، نجتنب ما نهانا عنه في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو أداء حق الطاعة، وهذا هو حقيقة أداء حق العبودية، عبودية الإنسان المخلوق لله الخالق. والله تعالى عندما أمرنا ونهانا ورسم لنا حدودا ووضع لنا أحكاما، ليس من أجل أن يزيد في ملكه ولا ليأمن من معصيتنا. إن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا وآمن من معصيتنا، فلا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. وإنما شرع لنا الشوائع ووضع لنا الأحكام ورسم لنا الطريق من أجل صلاحنا وخيرنا وسعادتنا وفلاحنا في الدنيا وفي الآخرة، وليس في الآخرة فقط، في الدنيا وفي الآخرة. هذه الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا وافترضها علينا وكلفنا بها هي التي يختبرنا ويبتلينا ويمتحننا بها، هل نلتزم أو لا نلتزم، هل نطيع أو لا نطيع. هنا الامتحان وهنا الاختبار، لأن الإنسان في الحياة الدنيا يواجه الكثير من المطامع والكثير من المخاوف، يعيش الكثير من الميول والأهواء والشهوات والأغراض، يواجه الكثير أيضا من التحديات ومن التهديدات، وهناك من يقطع عليه الطريق، إبليس وجند إبليس الذين تعهدوا أن يقطعوا طريق عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى. في مواجهة هذا كله يقف الإنسان أمام الأمر الإلهي والتكليف الإلهي ليواجه الامتحان، أن يلتزم أو لا يلتزم. هذا الابتلاء وهذا الاختبار يتناول الفرد في سلوكه كفرد، لأن هناك أحكاما تتعلق بالفرد، ويتناول الجماعة في سلوكها كجماعة لأن هناك أحكاما تتعلق بالجماعة. على سبيل المثال في السلوك الفردي، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حفظ مال اليتيم حتى يكبر، أوجب علينا حفظ الأمانة، وأوجب علينا ردها إلى أصحابها، وأوجب علينا الإنفاق على العائلة ورعايتها. هذه أمثلة. فهل نحفظ مال اليتيم أم يدفعنا هوانا وطمعنا إلى أكل ماله؟ هل نحفظ الأمانة أم يدفعنا شيطاننا ونفسنا الأمارة بالسوء إلى إنكارها؟ هل ننفق على عائلتنا أم نتنكر لهذا الواجب الديني الاجتماعي اتجاهها؟ أيضا في السلوك الفردي أمرنا الله تعالى في الصلاة بالصلاة، فهل نصلي أم نتكاسل؟ أمرنا بالصوم، هل نصوم أم نضعف أمام واجب الصوم؟ أمرنا بالحج، هل نهاجر إلى مكة لنحج بيت الله الحرام أم نفضل هناءة العيش في الوطن وقرب العائلة؟ أمرنا بأن ندفع قسما من أموالنا للفقراء والمساكين والمحتاجين، فهل نفعل أم نبخل؟ في مراحل العمر المختلفة، في مرحلة الشباب والرجولة والكهولة، في الأوصاف المختلفة والمواقع المختلفة، كابن، كزوج، كأب، كموقع اجتماعي أو سياسي، أيا تكن الصفة أو المهمة أو الموقع، هناك مسؤولية وهناك تكليف وهناك أحكام وهناك حدود، هل نلتزم أم لا نلتزم؟ في مواجهة الغضب، حرم الله تعالى علينا أن نقتل النفس المحترمة، كما يحصل أحيانا للأسف في بعض مناطقنا اللبنانية في مسألة الأخذ بالثأر، فيقتل البريء والمظلوم والزوجة والأخت والقريب والصديق والمار في الطريق أحيانا دون رادع ودون وازع، خضوعا للجهل والتعصب والنفس الأمارة بالسوء والجاهلية والشيطان. أيضا في سلوك الجماعة، أوجب الله تعالى على الجماعة أن تكون جماعة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هل نكون كجماعة كذلك؟ أوجب عليها أن تقيم العدل وأن تحكم بالحق وبالقسط وأن ترفض الباطل. أوجب عليها أن تصون كرامتها وحريتها ولا ترضى بالذل ولا بالهوان ولا بالاحتلال ولا بالعبودية. أوجب عليها أن تتكامل وتتعاون وتتوحد وتتواد وتبتعد عن البغضاء والشحناء والفتن والخصومات. فما تفعل هذه الجماعة سواء كانت فئة أم شعبا أم أمة؟ هذا ما فرضه البعض، ما فرضه الله تعالى علينا وسنحاسب عليه. الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر يتحدث أنه في يوم القيامة هناك حسابان، حساب للأفراد على وظائفهم وواجباتهم كأفراد، وحساب للأمم أو للشعوب أو للجماعات، لأن الجماعة أو الشعب أو الأمة لها شخصية ويلقى عليها مسؤولية. مثلا الأمة والأجيال التي عايشت سقوط فلسطين عام 1948، هذه أجيال ستقف كأمة، ستقف بين يدي الله وتسأل كأمة وليس فقط كأفراد. ولا يستطيع كل واحد أن يلقي المسؤولية على عاتق الآخر. وعندما سقطت القدس في يد الصهاينة شذاذ الآفاق عام 1967، الأمة التي تركت بيت المقدس يسقط بين يدي هؤلاء الصهاينة هي أمة مسؤولة في الدنيا، هي أمة مسؤولة، ويوم القيامة ستسأل وتحاسب وعليها أن تجيب في محضر العدل الإلهي والحكم الإلهي والمحكمة الإلهية. في كل الأحوال، في كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا كأفراد وكجماعات، ومن خلال بعض الأمثلة التي ذكرت واضح جدا أن المقصود هو خيرنا، صلاحنا، فلاحنا، دنيانا، آخرتنا. ثم أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأداء التكليف، إن هو يطلب منا أن نؤدي ما أمرنا به تعبدا. هناك أمور قد لا نفهم حكمتها، قد لم يفهم حكمتها الماضون، ولكن مع تطور العلم والمعرفة والاكتشافات أجيالنا الحاضرة عرفت بعض جوانب الحكمة والمصلحة للإنسان فيما أمر الله به أو فيما نهى الله عنه. الأجيال المقبلة قد تعرف أمورا لا نعرفها نحن. الله تعالى تعبدنا بأداء التكليف وقال لنا ما آمركم به أنا أعلم به من كل مخلوقاتي، وما آمركم به لخيركم وصلاحكم قوموا به. أنا لا أسألكم عن النتائج، النتائج بيدي، يعني النتائج هي بيد الله سبحانه وتعالى، التقديرات بيد الله سبحانه وتعالى. نحن علينا أن نعمل، نحن علينا أن نجهد، نحن علينا أن نلتزم بالتكليف، أن نؤدي التكليف، أن نطيع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أمرنا بالعمل والكدح في سبيل قوت عيش كريم وعزيز، فالله لا يحب البطالين ولا يحب القاعدين عن العمل الذين يكلون أمورهم إلى الناس، ولكن أنا علي أن أكدح وأعمل وأجهد. أما نتيجة الكدح والعمل من الرزق هو في يد الله، الله يقدر الرزق، الله يقسم الأرزاق بين عباده. في التربية أمرنا الله تعالى أن نربي أبناءنا وأولادنا ليكونوا أولادا صالحين. أنا واجبي أن أعمل على تربية ولدي، ولكن هل ستكون النتيجة أن ولدي سيكون صالحا أم لا؟ الله هو الذي يهدي والله هو الذي يضل، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا لن أسأل عن هداية أو ضلال ولدي، وإنما سأسأل هل عملت على تربيته تربية صالحة خيرة، هل قصرت في تربيته أم لا. وكذلك في المعركة، عندما نؤمر بالقتال وبالجهاد وبالدفاع. الله سبحانه وتعالى يسألنا عن أدائنا لهذا الواجب، هل قاتلتم؟ هل دافعتم؟ هل قمتم؟ هل وقفتم؟ ولكنه لا يسألنا عن النتيجة. النتيجة قد تكون شهادة، هو يقدر الشهادة ويختار الشهداء. النتيجة قد تكون انتصارا كبيرا أو انتصارا محدودا أو هزيمة أو نكسة أو أي شيء آخر. النتائج هي في يد الله سبحانه وتعالى. الله أمرنا أن نصلح ذات البين، أن نبتعد عن الفتنة، وأن نعمل لجمع الكلمة. نحن واجبنا أن نعمل، لكن هل تحقق النتيجة أم لا؟ الله سيسألنا يوم القيامة عن العمل ولن يسألنا عن النتيجة. بالعودة إلى حركة الأنبياء، هذه هي الفكرة الرئيسية اللي هلأ أنا حفوت شوي على التاريخ لأخذ الشاهد عليها وأنتقل إلى الحاضر. بالعودة إلى حركة الأنبياء وسير الأنبياء عليهم السلام، واجب النبي صلوات الله عليه، أي نبي، أن يدعو الناس إلى الله وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله ورفض عبادة ما سوى الله من الحجر والبشر والكواكب. واجب النبي أن يبلغهم شريعة الله وأحكامه ودينه وتعاليمه. والنبي عليه السلام كان يقوم بهذا الواجب ويعاني في أداء هذا الواجب، يؤذى ويتعرض له ويهان أحيانا ويشتم ويسب ويضرب ويعذب أصحابه وأنصاره والمؤمنون به، وقد يقتل، وكثير من الأنبياء قتل واستشهد، ولكن النبي هنا كان يؤدي واجبه الإلهي، واجب الإبلاغ، واجب الإنذار، واجب التبشير، نذير وبشير للناس، كان يؤدي هذا الواجب ولا يخاف في الله لومة لائم. أما نتيجة جهد النبي وحركة النبي وفعل النبي وتضحيات النبي، هذه أمور كانت تتفاوت وتختلف من جيل إلى جيل، من قوم إلى قوم، من أمة إلى أمة، من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. بعض الأنبياء قبل منهم وأطيعوا، بل وصل بهم النصر السياسي والعسكري إلى أن أصبحوا حكاما على الناس وملوكا عليهم، كنبي الله داود عليه السلام، كنبي الله سليمان عليه السلام. وهناك أنبياء رفضوا وعذبوا وقتلوا ككثير من الأنبياء. يحيى بن زكريا عليه السلام قتل وقطع رأسه وأهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكل ذلك كما في بعض الروايات لأنه رفض أن يشرع في مسألة زواج ملك في ذلك الزمان من قريبة له لا تسمح شريعة السماء بهذا الزواج في أمر كهذا، وليس في أمر يرتبط بالسلطة وتغيير المجتمع وإقامة حكومة العدل ومشاكل. إلى هذا الحد كان الطغيان وكان الجبروت من قبل بعض الحكام والملوك في ذلك الزمان، أن يقتلوا الأنبياء من أجل أي مسألة ومن أجل أي مخالفة. في كل أحوال الأنبياء عليهم السلام كانوا يقومون بواجبهم، وكانوا يملكون الروحية والاستعداد لأي نتيجة. بالنسبة لداود، هو يملك روحية الاستعداد والعمل ورضا بما يختاره الله سواء كان ملكا أم شهادة، ويحيى بن زكريا يرضى ما يرضاه الله له في النتيجة سواء كان شهادة أم ملكا. ولكن هؤلاء الأنبياء كانوا يؤدون هذا الواجب. في مكة كان تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ ويدعو ويحاور، حتى في بعض الأمور كان تكليفه أن لا ينجر إلى القتال بالرغم من الأذى الذي تعرض له هو وأصحابه والقتل الذي لحق ببعضهم والتهجير ومصادرة الأموال والممتلكات. ولم يكن النبي ولا صحابة النبي يخضعون لهوى نفس أو لحماس أو لانفعال أو لعاطفة هوجاء، وإنما كانوا يلتزمون الأمر الإلهي والتكليف الإلهي. الأمر بالصبر يصبرون، الأمر بالكتمان يكتمون، الأمر بالمجاهرة بالتوحيد يجاهرون ولو أدى إلى الشهادة وإلى السجن وإلى التهجير. إذن كانوا يلتزمون هذا التكليف. وعندما كانت حادثة الهجرة لم يكن تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض نفسه للقتل، هون لأنه في شغلي أنا بخاف قد ما عم نحكي عن الشهادة وطلب الشهادة وثقافة الشهادة وعشق الشهادة أنه حدا يخمن أنه المقصود بالثقافة الدينية هو أنه واحد يفتش كيف بده يقتل، وين بده يقتل، وعلى إيد مين مكان بده يقتل كيف مكان. هذه ليست شهادة. الشهادة هي أن يقتل الإنسان في أدائه للتكليف الإلهي. الشهادة هي أن يقتل الإنسان في المكان والزمان والموقع الذي يكون فيه لله تعالى رضا، أما في المكان الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يقتل الإنسان فيه فهذا القتل ليس بشهادة. عندما يكون في موقع ما واجب الإنسان أن يحفظ نفسه ليقوم بمهمة ملقاة على عاتقه لا يجوز له أن يعرض نفسه للقتل. في ليلة الهجرة كان واجب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحفظ نفسه وأن يغادر مكة وأن يصل إلى المدينة ليواصل دعوته وليكمل رسالته وليقيم دعائم الإسلام وركائز الأمة الإسلامية الخالدة. وبرغم من أنه في تلك الليلة آمر عليه طواغيت قريش وكانت فرصة للشهادة واللقاء مع الله، ومن من بين البشر أجمعين يحب لقاء الله أكثر من رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتصور أحد أن رسول الله هنا فوت فرصة شهادة. أصلا لم تكن فرصة شهادة، كان هناك تكليف لرسول الله أن لا يعرض نفسه للقتل، ورسول الله يطيع الله فيما يأمره به. المسألة ليست آمالنا وأمانينا ورغباتنا، وحتى ولو كانت رغبة اللقاء مع الله أو رغبة الشهادة. الزمان، المكان، الموقع يجب أن يكون فيه لله رضا، يعني في إطار أداء التكليف الإلهي. ولذلك نجد أن رسول الله هاجر، ونعم أكمل رسالته وقام بالواجب، حتى عندما وصل إلى المدينة في المرحلة الأولى هو لم يبادر إلى القتال، برغم من أنه كان يتعرض لضغوط كثيرة من الأصحاب ومن أهل المدينة، خصوصا الذين صدرت أموالهم وممتلكاتهم كانوا يطلبون الإذن من رسول الله بالقتال. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطلب الإذن من الله، ينتظر الإذن من الله إلى أن نزلت الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكان الإذن الإلهي بالمقاومة، بالدفاع، باسترداد الحقوق. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بدر بكامل طاقته، فكر وتعقل وخطط ونظم ودبر وهيأ واستوفى كل العناصر وكل الأسباب وانتصر في بدر. ولكن رسول الله في بدر كان مستعدا للنصر وكان مستعدا للشهادة. أيا تكن النتيجة التي يرضاها الله ويريدها الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه جاهزين لها. في أحد خرج بكامل طاقته وقدرته، أيضا خطط ودبر ونظم وهيأ وقاد وقاتل، وكانت ثغرة وحصلت انتكاسة وكادت أن تحل الكارثة وأن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله الذي كان جاهزا للشهادة كان جاهزا لتحمل أمل الألم الجراح. في كل المراحل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواجبه، ولم يخف في الله لومة لائم، لا لومة مستعجل متحمس، ولا لومة طامع، ولا لومة خائف متودد. وكذلك في الحركة الحسينية، في حركة الحسين عليه السلام، هذا القيام، هذا الخروج، هذه الحركة، هذه النهضة، سموها ما شئتم، كانت حركة لأداء التكليف والوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق أبي عبد الله الحسين عليه السلام، التي شخصها أبو عبد الله الحسين من خلال علمه ومعرفته ومما أوصى به جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كانت الشهادة نتيجة هذه الحركة، ولم تكن هدف هذه الحركة. بالبدايات أنا قلت هناك سؤال، هل خرج الحسين عليه السلام طالب حكم أم طالب شهادة أم طالب شيء آخر؟ والليلة ليلة الختام أجيب عن كل الأسئلة لأقول خرج الحسين ليؤدي تكليفه الإلهي أيا تكن النتيجة. فلو كانت النتيجة حكما فهو حاضر للحكم، ولو كانت النتيجة شهادة فهو مستعد للشهادة. النتيجة هي في يد الله عز وجل، والحسين حاضر لأي نتيجة. أليس هو الذي كان في الطريق إلى كربلاء وجاءه خبر خذلان أهل الكوفة واستشهاد مسلم بن عقيل، وأصبحت كل الأمور تؤكد أن مسارها هي إلى الشهادة الجماعية؟ ألم يقف الحسين ليقول خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، لا محيص عن يوم خط بالقلم، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. إذن هو كان يرى أمامه الشهادة وأيقن بالشهادة، وثم يقول رضا الله رضانا أهل البيت، يعني ما يرضاه الله لنا نحن نرضاه، إذا اختار لنا الشهادة نحن نرضى الشهادة، إذا اختار لنا أن تمزق أشلاؤنا في صحراء كربلاء حبا له وعشقا له ولقاء له فنحن جاهزون لذلك. الحسين عليه السلام خرج ليؤدي واجبه وليؤدي تكليفه الإلهي، ولذلك في كل النصوص الحسينية ونصوص الحركة الحسينية لنجد مكانا يقول حسين فيه أنا طالع لأنه أنا بدي يقتلوني، أنا طالع مشان اقتل، أنا طالع مشان استشهد، أبدا. وإنما كان الحسين عليه السلام يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. إذن هدف الحركة هو القيام بهذا الواجب، واجب الإصلاح في الأمة، واجب مواجهة الانحراف وخطر الانحراف الشديد مع سلطان يزيد. كان أداء الواجب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم والحياة وسلوك الفرد وسلوك الأمة، إذن خرج ليؤدي هذا التكليف. وعندما حتى عندما كان يتحدث عن الموت والشهادة إنما كان يتحدث في هذا السياق، في سياق إحقاق الحق، في سياق إزهاق الباطل، في سياق إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وهو الذي وقف يوم العاشر وقال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ إذا المسألة هي أن الحق لا يعمل به، مش مسألة الحسين عم بيفتش كيف بده يستشهد. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ في مواجهة هذا الباطل ومن أجل إحقاق هذا الحق فليرغب المؤمن بلقاء الله محقا. فوالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. الموت هنا إنما هو وسيلة لمواجهة الباطل وإحقاق الحق، وليس هدفا بحد ذاته. ولأن الحسين عليه السلام كان لديه قضية وكان لديه واجب يؤديه، كان يبحث عن الأصحاب والأنصار والقاعدة الشعبية التي تعينه على أداء هذا الواجب وتحقيق هذا الهدف. في المدينة، نعم كان في المدينة، إذا الحسين بده يقتل كيف ما كان ويستشهد كيف ما كان وعم بيفتش على الشهادة كيف ما كان، كان بيقدر بالمدينة وما بده القصة كلها. عندما رفض أن يبايع يزيد وكان في تهديد له إذا لا تبايع تقتل، فكان بيقدر يبقى بالمدينة ومعه هالشوية أهل بيت وهالشوية أصحاب، لما بيجي جيش يزيد أو جيش والي يزيد ليأخذ منه البيعة بالقوة ويرفض أعطاء البيعة، بيصير قتال وبيستشهد هو وأصحابه أنصاره وأهل بيته في المدينة. ليش هذا السفر الطويل كله؟ هاجر ترك المدينة لأنه لم يكن في المدينة ناصر ولا معين ولا قاعدة للإصلاح. ذهب إلى مكة ليلتقي بوفود الحجاج الآتية من كل أقطار العالم الإسلامي. حتى في مكة كانت هناك فرصة للشهادة، لو كان يبحث عن الشهادة كيفما كان. ألم تنقل إلينا كتب التاريخ أن يزيد أرسل إلى مكة 30 أو 40 رجلا قويا وقال لهم: اقتلوا الحسين ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة؟ كان يمكن الحسين أن ينال الشهادة في مكة، ولكن ليست الشهادة هي الهدف. ذهب إلى الكوفة لأن الكوفة أرسلت له وبايعته وأعلنت استعدادها لنصرته. ولو بايعته غير الكوفة لذهب إليها أيضا، لأنه كان يريد أن يستعين بجزء من هذه الأمة على إصلاح شأن هذه الأمة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الهدف، هذا الواجب، هو الذي كان يحكم سلوك وأداء وحركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى وصل إلى كربلاء. فرصة الشهادة كانت في المدينة وكانت في مكة، ويمكن أن يجد الإنسان أي ساح يقاتل فيها في ظل عدم تكافؤ القوى ليقتل، ولكن لم يكن هذا هو الهدف على الإطلاق. حتى عندما منع الحسين من الوصول إلى الكوفة وجعجع به في الطريق وحول سيره إلى كربلاء وحوصر هناك، لم يبدأهم بقتال، حاورهم، ناقشهم، خطب فيهم، أقام عليهم الحجج وذكرهم بالقرآن وبالسنة وبالرسول وبالماضي وبالحاضر، وبين لهم الحق وشرح لهم الباطل. ولكنهم في نهاية المطاف قالوا له: يا حسين، لا نفقه ما نقول، لما تقول يعني ما عم نستوعب، خلص رأسنا مقفل ما عم نستوعب، انزل على حكم يزيد وعبيد الله بن زياد، أي كلام آخر ما في. وبرغم من أنهم حاصروه لم يبدأهم بقتال. ولو كان هناك مكان آخر يجد فيه أنصارا وترك له المجال لمغادرة تلك الصحراء إلى ذاك المكان لغادر. هذا طبيعي، أنه هذا منسجم مع الهدف، مع الوظيفة التي قام الحسين عليه السلام لأدائها. لكنهم حاصروه ومنعوه ومنعوا حتى عنه الماء وعن النساء والأطفال ووضعوه بين خيارين كما نستمع في أحداث يوم عاشوراء. وضعوه بين خيارين: الاستسلام المذل، الإقرار بالمنكر والفساد والطغيان والانحراف الذي يمثله سلطان يزيد، والقبول بالخطر الشديد الذي يمثله هذا السلطان على الإسلام وعلى الأمة، وهو الذي خرج لينهى عن هذا المنكر وليواجه هذا الفساد، أو القتال، يعني القتل، يعني إما أن تبايع وإما أن نقتلك. وضعوه بين خيارين، والحسين عليه السلام كانت وظيفته وواجبه وتكليفه أن يرفض هذا الاستسلام المذل، وأن يرفض هذا الإقرار، وأن يرفض هذا الانسحاب أو التراجع. ولذلك قال لهم: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. كان تكليفه أن لا يستسلم، ففرض عليه الحرب فقاتل، وقاتل بقلب قوي عاشق، وكانت الخاتمة هي الشهادة. إذن الشهادة كانت نتيجة هذه الحركة، أما الهدف فكان الإصلاح، وكان إحياء الدين، وكان الأمر المعروف، وكان النهي عن المنكر. والحسين الذاهب إلى كربلاء هو نفسه الحسين، يستوي عنده العرش والنعش، عرش الملك ونعش الشهادة، كرسي الملوك وتابوت الشهداء. بالنسبة للعارف بالله الزاهد في الدنيا، المشتاق إلى لقاء الله، المتطلع إلى الآخرة وإلى ما أعده الله له في الآخرة، يتساوى أيها الإخوة والأخوات، يتساوى العرش والنعش. هذه هي التربية الإلهية النبوية الرسالية الإنسان. عندما نأتي إلى زماننا هذا، في حركة المقاومة في لبنان مثلا منذ عام 1982، المقاومة قامت لتؤدي واجبها وتكليفها ووظيفتها الشرعية التي هي في عين الوقت الوظيفة إنسانية وأخلاقية ووطنية وقومية، فلا تنافي بين هذه العناوين كما شرحت سابقا. قامت المقاومة واجبها الدفاع، أن تدافع عن الناس، عن كرامات الناس، عن أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم وأمنهم ودمائهم، وأن تسعى وتعمل لتحرير الأرض وطرد العدو. وما يسألنا الله عنه يوم القيامة هو العمل، هو الدفاع، هو المقاومة، وليس النتيجة. أن ننتصر أو لا ننتصر هذا بيد الله، أن نستشهد أو نبقى على قيد الحياة هذا بيد الله. الله تعالى يسألنا: هل ملأتم الساحات والميادين؟ هل قتلتم؟ هل دافعتم؟ هل حملتم الراية؟ هل أمسكتم بالسلاح وقاتلتم بجدية؟ هل أديتم هذا الواجب؟ هذا ما نسأل عنه. ولم يكن هدف المقاومة، واحد يتصور أنه هدف المقاومة أنه يستشهد سيد عباس أو يستشهد شيخ راغب، أو نأخذ الشباب نروح كلنا إلى الموت، إلى القتل، إلى الشهادة. ساعتها بديش 18 سنة الحكاية، بخمس دقائق بتخلص يعني. نجمع حالنا بمحل منقول للإسرائيلية هيانا هون، نحن بس مباشرة وكليتنا مجمعين بمحل واحد طرق صفونا، لأنه نحن عشاق شهادة وطلاب شهادة. أبدا ما حدا يلتبس عليه الموضوع. الشهداء في المقاومة هم شهداء لأنهم قتلوا في الزمان والمكان والعمل والمهمة والوظيفة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. مش أنا حابب استشهد وين مكان وكيف مكان. طبعا أنا عم أكد على هذا الموضوع لأنه هذا من جملة ابتلاءات الزمن الحاضر. في بعض الشباب للأسف يرمون بأنفسهم في أي مكان، في أي زمان، في أي معركة. هل هذه المعركة فيها لله رضا؟ هل تقرب إلى الله؟ أحيانا قد يلقي الإنسان بنفسه في موقعة هي من أكبر الكبائر ومن أعظم الفساد، وخصوصا عندما يستهدف أبرياء ومظلومين لا يجوز سفك دمائهم. عندما يفجر إنسان ما نفسه في أبرياء ومظلومين ويتصور أنه يتقرب بهذا إلى الله، كيف يتقرب إلى الله بمعصيته؟ لا يطاع الله من حيث يعصى، ولا يتقرب إلى الله بارتكاب الكبائر والمفاسد واجتراح المعاصي والذنوب، وإنما يتقرب إلى الله بما هو مرضي لله، بما هو محبوب لله، بما هو مطلوب لله سبحانه وتعالى. هنا التربية النبوية والإيمانية والدينية هي أن يتربى الإنسان، نعم، أن يكون طالب شهادة وعاشق شهادة، أن تكون أمنيته أن يحصل على الشهادة، أن لا يكون موته على الفراش، أن يكون موته قتلا في سبيل الله وبرضا الله سبحانه وتعالى. المطلوب أن نحمل هذه الروحية، ولكن ونمشي في هذا الطريق، طريق الطاعة والجهاد وأداء التكليف الإلهي، والله هو الذي يختار لنا، هو الذي يختار لنا. المهم أن نحمل هذه الروحية. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، يعني هو صادق في طلبه الشهادة من الله، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حتى لو كان موتوا على الفراش، هو طوال حياته يحمل هذه الروح، هذا الاستعداد، هذه الجهوزية. عندما كان ينادي منادي الجهاد للحضور في الساحة كان يحمل سيفه أو بندقيته ودمه على كفه ويحضر إلى الساحة، ما كان يخلي منه الساحات، وكان جاهزا دائما ليواجه هذا المصير. اختار الله له أن يموت على الفراش. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي حديث آخر نفس المضمون: ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. له أجر الشهداء، منزلة الشهداء، درجة الشهداء، مقام الشهداء. إذن الخلاصة أيها الإخوة والأخوات من كل ما تحدثنا عنه طوال هذه الليالي، الجوهرة، المضمون، الأساس، العمق، المسألة الرئيسية في هذه السنين، سني العمر الذي نعيشه، هذه الحياة التي نحياها، هو أداء تكليفنا ووظيفتنا والقيام بما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. وهذا هو التوفيق الذي دائما نطلبه من الله، أننا نطلب منه توفيق الطاعة، هذا هو توفيق الطاعة، القدرة على القيام بفرائده وما أوجبه علينا وتكاليفه، يعني أداء حق العبودية له. وفي هذا كما قلت في البداية خيرنا في الدنيا والآخرة، صلاحنا في الدنيا والآخرة، فلاحنا ونجاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. إذا كانت هذه الخلاصة، يجب أن ألفت إلى أن مسألة الالتزام وأداء التكليف تتجسد بثلاث عناصر رئيسية يجب أن نعمل على توفيرها. المسألة الأولى: معرفة التكليف والواجب والفريضة. يعني ممكن واحد يشتبه عليه الموضوع، ممكن يكون عنده جهل، أو يكون عنده اشتباه، أو يكون عنده غموض أو ضبابية. أن يكون لدينا وضوح فيما يكلفنا الله به، فيما يأمرنا الله به. وهنا دور كان الرسل والأنبياء عليهم السلام أنهم يبلغون هذا الوحي عن الله عز وجل، وهذا هو دور العلماء الذين يعرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أهمية أن يكون للإنسان المؤمن في حياته الدنيا مرجعية علمية، مرجعية علمية، فقهية، فكرية، على مستوى عالي جدا من العلم والمعرفة والاختصاص والاجتهاد ليتمكن من معرفة التكليف والوظيفة والواجب والحلال والحرام، وهذه المرجعية يجب أن تكون على مستوى عالي من التقوى والعدالة حتى تحكم بما أنزل الله، فلا تفتي خوفا أو تفتي طمعا، وإنما تفتي بما أمر به الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخاف في إعلان حكم الله في أي قضية أو مسألة لومة لائم، وأن تكون على درجة عالية من الوعي والخبرة، لأن التكليف الإلهي يرتبط أيضا بالزمان والمكان والظروف والتحديات والإمكانات والطاقات والأهداف ومشاكل. من نعم الله سبحانه وتعالى أن يكون لدى أي فرد أو جماعة أن تتوفر له مرجعية بهذا المستوى، وأن يكون من يرجع إليه فيما يعني مصيره وحياته وسلوكه إنسان على هذا المستوى، مش واحد خاضع للمزاج والأهواء، صبح شكل وبالليل شكل وتاني يوم شكل، ما بتعرف أمتى بيحارب وشو هي موازين الحرب عنده، وأمتى بيسالم وشو هي موازين السلم عنده، وقديش حرصه على مصالح الأمة وعلى مستقبل الأمة وعلى مصير الأمة. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى عندما تتوفى، ويجب أن نبحث عن هذه النعم ونرتبط بها ونغتنمها. إذن أولا معرفة التكليف، معرفة الواجب، حتى لا يشتبه علينا الأمر، حتى لا نكون من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم نفاجأ بأننا في الدرك الأسفل من النار. ثانيا روحية أداء التكليف، إرادة أداء التكليف والقيام بالواجب. وثالثا الفعل، فعل القيام بالواجب وأداء التكليف أيا تكن تضحيات. هناك الكثير من الواجبات لا تحتاج إلى جهد كبير أو إلى تضحيات، ولكن هناك مستوى من الواجبات والتكاليف هي بحاجة إلى مستوى عالي من التضحية، إلى مستوى عالي من الجهاد، إلى مستوى عالي من الجود والبذل والعطاء. عندما أؤكد على هذه النقطة أيضا في تجربة المقاومة سنة 1980 كان كتير نقاش، من قاتل ما من قاتل، مننتظر بل كفلوا الجماعة، كفى الله المؤمنين القتال، طيب إذا من نقاتل أي قتال مشروع وأي قتال مش مشروع؟ صار في نقاش أنه هذا النوع من العمليات حلال، هذا النوع من العمليات مش حلال. طبعا ليش؟ لأنه خصوصا لما بتحكي عن قتال يعني في ناس بدك تقتلهم، وفي ناس عندك أنت بدهم يقاتلوا ويمكن أن يقتلوا، أنت عم تتعاطى في موضوع القتال والمعركة بأكثر موضوع حساس اللي هو النفس البشرية والدماء البشرية. فقهاء بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى احتاط بالأموال واحتاط بالأعراض أكثر من الأموال واحتاط بالدماء أكثر من أي شيء آخر. إذن نحن هون في موضوع دماء، دمنا والدم الذي نريد أن نسفكه في القتال وفي المعركة يجب أن يكون لدينا وضوح أن ما نقوم به هو مرضي لله عز وجل أو ليس مرضيا لله، في من نقتل أو في أنفسنا. ليش يا إخوان نحن على طول هذا الموضوع نتشدد فيه؟ وأنا بدعي إلى التشدد فيه. هذا ما بيعني جبن، ما بيعني ضعف، ما بيعني تردد، لا، هذا حرص على الآخرة وحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه إن هي إلا نفس واحدة. واحد بيجرب بالمصاري بيفوت بتجربة يمكن تخسر بيقول لك بعوض بعدين، بيجرب ببيت بيخرب أو بينهد بيعمر بيت غيره، بيجرب بصديق بيخسر صداقته بيفتش على صديق غيره. في كتير شغلات ممكن الواحد يجرب فيها، إذا خسر أو ضيع أو اشتبه بيرجع بيعوض، لكن نفسه أن يذهب في معركة ويقتل إن هي إلا نفس واحدة، وين حيرجع يقاتل مرة تانية؟ وين حيصح له فرصة يقاتل مرة تانية؟ ولذلك لأنها نفس واحدة يجب أن أعرف أين تقف هذه النفس، أين تقاتل، من تقاتل؟ وهل هذا القتال مرضي لله حتى يكون القتل في هذا القتال مرضيا لله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة رئيسية. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما يجب أن نأخذه من عبرة تضحيات الأنبياء وعطاءات الأنبياء والرسل وتضحيات الأولياء والصالحين والمجاهدين والشهداء وما جرى في كربلاء، هي أن نسعى لمعرفة ما يريد الله منا في كل صغيرة وكبيرة، في كل سلوك شخصي أو سلوك عام، وأن يكون لدينا روحية الطاعة وفعل الطاعة والالتزام بهذا التكليف وأداء التكليف في كل مسألة، وألا نخضع لا لعصبياتنا ولا لأهوائنا، ألا نعجل، ألا يأخذنا الانفعال ولا العاطفة ولا الضعف ولا الجبن ولا التهور، وإنما أن نتوازن وأن نكون ملتزمين ودقيقين في طاعة الله وفي الانصياع إلى أوامره ونواهيه. هذه هي الرسالة الكبرى التي أكدتها كربلاء من خلال وقائعها. وفي هذه الليلة أيها الأحبة، ليلة العاشر من المحرم، وقفت ثلة من الرجال والنساء والشبان، جاء بها إلى كربلاء واجب النصرة للرسول ولدينه ولحفيده، وأبقاها في كربلاء ما هو أعلى من الواجب وأهم من الواجب وأكبر من الواجب، أبقاها الوفاء، أبقاها الحب، أبقاها العشق، أبقاها الصدق، أبقاها أو أبقتها الشهامة. في تلك الليلة وقف الحسين عليه السلام وجمع أصحابه، وهذا المشهد بكل ليلة عاشر يجب أن يتكرر أمام عيوننا وعلى مسامعنا، لأنه في عبرة ودرس خالد للتاريخ. وقف الحسين عليه السلام ومدح أصحابه ومدح أهل بيته وشكرهم على صدقهم ووفائهم، ثم أحلهم من بيعته، يعني قال لهم إذا أنتم موجودين هون لأنه واجبكم تكونوا معي وملزمين بالبيعة التي بايعتموني إياها على النصرة والطاعة، فأنتم في حل من هذه البيعة. ألا وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، إذا خيفانين من العار تخجلوا أنه تركتوني ومشيتوا بالليل ما حدا بيشوفكم، هاي الصحراء ولا ما تلاقوا منافذ في الليل. ألا وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم فإنهم لا يطلبون غيري، هنا ما طالبين منكم شيء، أنتوا 72 أو 100 أو 120 رجال ونساء، بايعتوا أو ما بايعتوا يمكن ما تغيروا كثير بالمعادلة، هم طالبين بيعتي أنا، موقفي أنا، التزامي أنا، استسلامي أنا، إمضائي أنا، فهم ودعوني وهؤلاء القوم فإنهم لا يطلبون غيري. أحلهم من الواجب وأحلهم من البيعة، ولكن العلاقة هنا لم تكن فقط علاقة واجب وعلاقة بيعة، كانت علاقة حب وعلاقة عشق وعلاقة وفاء. كيف لمسلم يحب رسول الله ويؤمن به وبدينه أن يترك في تلك الليلة فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وحبيبه وصبته وحفيده ومن قال فيه حسين مني وأنا من حسين، ويغادر طمعا بأي شيء؟ ببضعة أيام أو سنين في هذه الحياة الدنيا الفانية؟ هم لم يفعلوا ذلك، وأصروا على البقاء، وكانت كلماتهم الخالدة الكلمات التي تعبر عن الإيمان، عن الصدق، عن الإخلاص، عن الثبات، عن المحبة، عن الوفاء الذي لا مثيل له ولا نظير. أنا أبقى بعدك؟ أنا أعيش بعدك؟ أنبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. يقف آخر ليقول: يا ابن رسول الله، وددت لو أني أقتل ثم أحرق ثم أنشو في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشو في الهواء، يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. في تلك الليلة لم يتركوه ولم يغادروه، وكان الحسين عليه السلام بقية إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان مهوى الأفئدة ومحط الرحال ومناخ ركاب الأرواح وقبلة العشق. ولذلك وادي كربلاء هو وادي العشق، هو وادي اليقين، هو وادي المعرفة، هو وادي الحب، هو وادي الوفاء. وثبت هذا على مدى الأجيال. وفي اليوم العاشر وفوا بكلمتهم ووعدهم، قاتلوا بين يديه أفرادا يبارزون حتى تقطع أوصالهم، وقاتلوا بين يديه مجموعات في مواجهة الآلاف، ووقوه بصدورهم وهو قائم في صلاة الظهر. لأن الحسين أيها الشباب، أيتها الأخوات، لأن الحسين عليه السلام وإن كان مقبلا على الشهادة لا يقبل أن يغادر الدنيا وقد ترك واجب أداء الصلاة الفريضة لله سبحانه وتعالى، التي إن قبلت قبل ما سواها من جهاد وشهادة، وإن ردت رد ما سواها. دافعوا عنه بصدورهم، بسيوفهم، بنحورهم، وكان كل واحد منهم يوصي الآخر به. لم يكن للمحتضر بين يدي الحسين في محراب الشهادة أي وصية إلا وصية واحدة، يشير لبقية الأصحاب إلى الحسين ويقول: أوصيكم بهذا، وكانوا يصدقون الوصية. وقاتلوا واستشهدوا عن آخرهم، ووفوا لله ببيعتهم، ووفوا لله بعهدهم وبإيمانهم وبحبهم. هذا هو درسهم العظيم الذي نستعيده هذه الليلة ويوم غد. وأنتم أيها الإخوة والأخوات والشبان، قدر الله تعالى أن خلقكم في زمن مفصلي مشابه لسنة 61 للهجرة من بعض الوجوه، في زمن مفصلي ومصيري من تاريخ دينكم وأمتكم ودينكم ووطنكم ومقدساتكم. نحن اليوم هذا الجيل نواجه أعتى دولة في منطقة الشرق الأوسط، أعتى دولة عالية ومستبدة ومستكبرة ومجرمة في المنطقة، وهي إسرائيل. ومن خلفها نواجه دولة مستكبرة طاغية في العالم، لم يمر في تاريخ البشرية شبيه ونظير لها في القوة والتجبر والإفساد والقتل الجماعي والمطامع والهيمنة والسيطرة. والنفاق والتزوير والخداع والتضليل، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما يريد تحطيم قيمنا وديننا وتشويه نبينا ونهب ثرواتنا وتمزيق بلادنا واستعباد وقهر شعوبنا. في مقابل هذه الإرادة الاستكبارية الطاغية التي تضعنا بين الذل وبين القتال، بين الاستسلام وبين المواجهة، ولو كانت نتيجة المواجهة هي الشهادة، ماذا كنتم؟ أنتم رفضتم هذا كله، أنتم وكثير من إخوان لكم في فلسطين والعراق وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي، حيث للجهاد راية وللمقاومة بندقية، رفضتم رغم قلة الناصر والمعين وكثرة المخذلين والمثبطين والمشككين والمتآمرين. رفضتم وحضرتم في الساحات وقاتلتم وقدمتم الشهداء وانتصرتم في أكثر من موقعة وفي أكثر من حرب وفي أكثر من مواجهة. وأنتم غدا أيها الإخوة والأخوات، ككثير من إخوانكم وأخواتكم المحبين في العالم، أنتم غدا كما في كل عاشر من محرم ستخرجون إن شاء الله رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا، لتملأوا الساحات والميادين، ليراكم العالم كله، ليراكم الصديق فيطمئن قلبه على قوة حضوركم، وليراكم العدو فيعرف ويتيقن أن بلدنا وأرضنا وكرامتنا ليست لقمة سائغة في فم أحد، ولييأس هذا العدو من محاربتكم ومواجهتكم. غدا كما في كل عام ستقولون للعالم كلمة الحسين عليه السلام، ستخاطبون العالم كله وستقولون له: نحن طلاب حق، نحن طلاب عدالة، نحن أصحاب كرامة وإباء، ومن أجل الحق ومن أجل العدالة ومن أجل الكرامة حاضرون للشهادة. غدا في العاشر من محرم لن تقفوا أنتم الرجال والنساء لتقولوا للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، لو هدموا بيوتنا سنبقى معك، لو قتلوا شبابنا سنبقى معك، لو هجرونا من ديارنا سنبقى معك. بل أنتم ستخرجون غدا وتقولون له: يا أبا عبد الله، لقد هدموا بيوتنا وكنا معك وسنبقى معك، لقد قتلوا شبابنا وكنا معك وسنبقى معك. غدا في يوم العاشر من محرم لن تقولوا للحسين كما كنا نقول له قبل عشرات السنين، أو كان يقول له الآباء والأجداد: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غدا ستخرجون في يوم عاشوراء لتقولوا للحسين: كنا معك ونحن معك وسنبقى معك، ولن نترك ساحة أنت فيها إلا ونقدم فيها التضحيات والشهداء. تبايع. معكم انتهى الزمن الذي يبقى فيه صوت الحسين يتودد ولا من مجيب. معكم انتهى زمن الغربة وزمن الوحدة وزمن المظلومية وزمن خذلان الناصر. معكم حضرت الاستجابة والتلبية للنداء، وحضرت التضحيات، وحضر الوفاء، وتجسد بالفعل، بالعطاء، بالصمود، بالمقاومة، بدماء الشهادة. وهذا ما وفيتم به في البيعة. أنتم أيضا أيها الأوفياء، الرجال والنساء، كأصحاب الحسين في هذه الليلة بايعتم وصدقتم في البيعة ووفيتم بالبيعة. وكثير منكم هدم داره أو قدم الشهداء من أعز أحبائه وخسر أرزاقه، ولم يتخلى ولم يندم ولم يتراجع، بل ازداد إيمانا ويقينا واستعدادا وحبا للعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. غدا نجدد بيعتنا مع الحسين، غدا نجدد بيعتنا مع الحسين. نجدد بيعتنا مع الحسين التي هي بيعة مع كل مظلوم ومعذب ومستضعف من فلسطين إلى كل أنحاء العالم. نجدد بيعتنا والتزامنا مع الحسين عليه السلام، الذي هو التزام بالحق ومن أجل إقامة الحق والعدل والقسط بين الناس. نجدد التزامنا مع الحسين في الدفاع عن الكرامة والحرية والعزة والشرف ورفض الهوان والذل، ليكون شعارنا المدوي يوم غد، ليكون شعارنا المدوي يوم غد في كل المناطق، في كل الساحات، بالقبضات الممسوكة المشدودة. هيهات منا الذلة، عظم الله أجوركم أيها الإخوة والأخوات، وبارك الله فيكم. وأرجو منكم هذه الليلة أن تحضروا أو أن تستحضروا مجريات هذه الليلة في عقولكم وقلوبكم وعواطفكم، وكما كنا مع الحسين بالعقل والإرادة، فلنكن معه بالعاطفة والدمعة والأنة، وفي لحظات الروح والعاطفة والقلب لا تنسوا إخوانكم المجاهدين والمظلومين في كل أنحاء من الدعاء. وأنتم تعرفون من لا يجوز أن تنسوه من الدعاء على كل حال. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.